الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم الأحد في رأس عمران مع إخواننا المشايخ الشيخ علي الحجاجي والشيخ أحمد بن عثمان والشيخ عبد الرزاق النهمي، وهكذا غيرهم من الأحبة والدعاة إلى الله عز وجل. ونحن في يوم الرابع من جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف، يمن الله عز وجل علينا بزيارة لإخواننا السلفيين في مدينة عدن، هذه المدينة التي طالما تكررنا عليها لمحبتنا لإخواننا وحرصا على حصول الألفة والمحبة والنصح والتذكير، لأن الزيارة في الله عز وجل محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا رقب فيها وشرعها. والله عز وجل لا يأمر ويشرع إلا بما يحب ويرضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها. وهذه أيضا رأس عمران بحمد الله عز وجل من زمن، ونحن إذا نزلنا ربما يكون لنا مرورا عليها، ينفع الله عز وجل به من شاء من عباده. ورأينا عندهم الكرم والمحبة والألفة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليهم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعلمون بمقدار النعم التي أنعم الله بها عليهم، ولا يشكرون الله عز وجل عليها حتى يضاعفها الله ويزيدها. قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، الله سبحانه وتعالى حين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة والضلال إلى السنة، ومن المعاصي والشهوات إلى ملازمة الطاعة وسبل مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكان أول ما ابتدأ به الصحابة رضوان الله عليهم بعد هجرتهم إلى المدينة المسجد. فالصحابة رضوان الله عليهم بنوا مسجد قباء قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أول مسجد أسس على التقوى. وهكذا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى المدينة، فأول ما بدأ به المسجد مسجده، وهو أيضا أسس على التقوى. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم اختلفوا في أول مسجد أسس على التقوى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى وقال: مسجدي هذا. فالمراد به الرد يعني على من ربما قدم مسجد قباء على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع أن كلاهما أسس على التقوى من أول يوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس مسجده على التقوى، وهو أشد الناس تقوى لله، وأشد الناس إخلاصا لله، وأشد الناس حرصا على مرضاة الله، فكان مسجده من هذه الناحية هو أول مسجد أسس على التقوى بعد هجرته، وذاك المسجد أسسه الصحابة رضي الله عليهم على تقوى من الله. الذي يريد أن أتوصل إليه أن الله عز وجل هيأ للمسلمين سبل تؤدي بهم إلى الجنة وتؤدي بهم إلى مرضات الله ويقيمون فيها شعائر الله، وكان بناء المسجد من هذه الشعائر العظيمة. فوجود المسجد الذي يصلي فيه الناس ويجتمعون ويسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من المهمات ومن الأمور الأولويات. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في بنائه بنفسه، كان يشاركهم في البناء مع فضله وعلو منزلته، ومع ذلك ربما أتى بذلك الأبيات التي قالها بعضهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغى علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. المسجد عباد الله فيه بركات عظيمات وفوائد جليلات، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تعلق قلبه بالمسجد، تعلق قلبه بالمسجد. والله عز وجل أخبر أن هذه البيوت بيوتهم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا إلى هذا الوصف العظيم لمن يعمر هذه المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى في حق الله عز وجل موجبة. فهذه المساجد هي بيوت الله وأحب البقاع إلى الله، أضافها الله إلى نفسه تشريفا، وأحبها الله عز وجل لما فيها من العبادات الجليلات العظيمات. عباد الله، الكنائس يقع فيها الشرك والتنديد، والبيع يقع فيها الشرك والتنديد، وهكذا بيوت المشركين والمنددين من البوذيين والهندوس ومن إليهم يقع فيها الشرك والتنديد، بل مساجد المبتدعين الضالين الذين يدخلون فيها القبور يقع فيها الشرك والتنديد. وبقيت بيوت الله عز وجل التي يعمرها أهل الاستقامة والفضل أهل السنة والجماعة معمورة بطاعة الله عز وجل وبما يؤدي إلى مرضات الله عز وجل، يتعلمون فيها التوحيد ويسمعون ويدعون إليه ويعملون به. ولذلك شعارهم وفعلهم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أماكن العبادة لله فلا يشرك معه غيره، لا ملكا مرسلا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا. المساجد لعظيم شأنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله، الناس يبنون الدور، يبنون المدارس، يبنون محلات التجارة، يبنون أماكن الاجتماع إلى غير ذلك من أنواع البناء ربما المشروع، ولا يقع لهم ما يقع إذا بنى أحدهم مسجدا لله ولو كمفحص قطاه، كالمكان الذي تربط فيه القطاه وهي نوع من الطير، دون الحمامة بقليل وربما كانت مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. شأن المساجد أيضا مبارك في الخطى إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم. وأخبر أن من مشى إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأخبر أن من أتى المسجد كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. بل عند رجوعه من المسجد إلى بيته تكتب خطواته، كما قال ذلك الرجل: إني لأحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. المساجد شأنها عظيم، لا يصح الاعتكاف إلا فيها. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يصح الاعتكاف في غرفة ولا في بيت ولا في فندق ولا في مدرسة ولا في كلية ولا في أي مكان من الأماكن إلا في بيوت الله التي بنيت لإعلاء شعيرته ولإظهار دينه. نعم عباد الله، فهذا دليل على عظيم شأن المساجد، على عظيم شأن المساجد. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يشهد المساجد قد هم أن يحرقه: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم. والجلوس فيها رباط، الجلوس فيها رباط، كما يرابط ذلك الذي يجاهد في سبيل الله: أنت ببقائك في المسجد مرابط. والرباط أجره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذلك: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فجلوس الرجل في المسجد لسماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مدارسة القرآن، أو مدارسة السنة، أو تذاكر ما يهم المسلمين لشأن الدعوة وغيرها، هذا كله من الرباط الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان المسلم وأن يصبر نفسه في ذلك. المساجد الجلوس فيها بركة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا أجر عظيم لا يوجد في كثير من المجالس التي يجلسها الناس لقضاء حوائجهم وأمورهم. فيا عباد الله، شأن المسجد شأن عظيم في ديننا الإسلامي. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلوا منزلا ومصروا مصرا بنوا المسجد، أول ما يقومون به لعلمهم بأهميته، يتعلم فيه التوحيد والإيمان والصلاة والعبادات والمعاملات. وإذا انتعشت المساجد بأهلها قل الشر والفساد، وإذا خلت المساجد من روادها كثر الشر والفساد. هكذا عباد الله التلازم بين المسجد وبين غيره، لأن من كان معظما للمسجد ذاهبا إليه راجعا منه يرجى خيره ويؤمن شره، بينما ذاك الذي لا يلتفت إلى المسجد ولا يأتيه ولا يبالي به ولا يعظم شأنه هذا قد تجده في أماكن القيل والقال، في أماكن الألعاب، في أماكن الزور، في أماكن الفجور، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. إذن فلنعلق أنفسنا بالمساجد، لأنها إذا علقت أنفسنا بالمساجد تعلقت بالله وقربت منه. تجد الذي في المسجد يصلي تحية المسجد، يقرأ قرآن أو يسبح، منتظر الصلاة، منتظر الخير، ربما حضر درسا، فمن عبادة إلى عبادة. بينما إذا كان الإنسان معودا لنفسه أن يكون خارج المسجد في صلاة الجماعة، في الصلاة المفروضة، هذا قد يفوته الخير الكثير مع ما هو فيه من الإثم. كما تقدم الحديث: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. نعم عباد الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجمير المساجد وبتنظيف المساجد، وكانت المساجد هي دار قضائه ودار تجهيزه للجيوش ودار تعليم المسلمين ودار ذكر الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان ذاكرا لله على كل أحيانه، إلا أنه كان يعطي المسجد الحظ الأوفر من طاعة الله عز وجل فيكثر فيه الصلاة. وهكذا كان إذا قدم من السفر يبدأ بالصلاة في المسجد، أول ما يبدأ به المسجد. نعم عباد الله، ينبغي لنا أن نهتم بهذه المساجد. زد على ذلك أن التعلم فيها فيه بركة، المدارس منتشرة، الكليات منتشرة، المعاهد منتشرة، وما رأينا فيها إلا الجهل. نعم قد يتخرج بعضهم طبيبا أو مهندسا لكنه جاهل بدين الله، إلا ما رحم الله. ربما لا يعرف أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجهل كثير من مسائل العقيدة والتوحيد. كما نكرر دائما أن بعضهم يخرج من الجامعة ولا يعلم أن الله في السماء، بل إذا قلت له بأن الله في السماء ربما قام عليك سبا وشتما وتجهيلا وغير ذلك من الأمور، مع أنه ربما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في وتره، أو يقرأها يوم الجمعة ويقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. إذن فلزوم المساجد بركة، تسمع فيها شيئا من القرآن لو لم يكن إلا جزء عام تتدارسه وتعلم معناه، وأيضا تسمع شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الملتصق بالمسجد يسمع من صحيح البخاري، يسمع من صحيح مسلم، يسمع من رياض الصالحين، يسمع من كثير من الكتب. بينما البعيد من المسجد لا يسمع كلام الله ولا يسمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتريه الجهل. فيا عباد الله، علينا أن ننعش المساجد بالعلم والعبادة والنظافة والبناء وغير ذلك. من استطاع أن يفعل شيئا في باب المساجد فليفعل وليخلص لله عز وجل، فإنه بهذا الفعل ينصر دين الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم أن الارتباط بالمساجد سببا لرفع الدرجات. الآن يمكن أن تدخل مجلسك، تدخل لإدارة، تدخل دكان، تجلس، تقوم، تذهب، تأتي، ما هناك أمور مشروعة لها. أما المسجد إذا دخلت، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فتحفظ سائر اليوم، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره، أو الدعاء الآخر: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلت المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال العلماء: هذا الحديث جاء بلفظ النهي عن الجلوس قبل تحية المسجد، وجاء بلفظ الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس، فاجتمع في تحية المسجد الأمر بها والنهي عن تركها، ثم بعد ذلك يلحقها ما شاء الله من البركات وعظيم الهبات. وأنت يا أخي ضيف عند الله، ضيف عند الله. أحدنا إذا جاءه ضيف أكرمه بما يستطيع من الكرامات، والله عز وجل له المثل الأعلى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويوشك من أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة أن يأكل منه، أن يشرب منه، أن يتنعم به. فإن الله عز وجل كريم عظيم يكرم عباده الصالحين بما شاء من أنواع الكرامات وبما شاء من أنواع الهبات. وعند أن كان السلف رضوان الله عليهم قد تعلقت قلوبهم بالمساجد، كثر الخير في رجالهم، وكثر الخير في شبابهم، وكثر الخير في نسائهم. وحين ضيعنا المساجد وأصبحت المساجد خاوية من روادها لحقنا الشر العريض. والعجب، ولا تعجب، لجهل الناس ولبعدهم عن طاعة الله عز وجل، يوم الجمعة المسجد يمتلئ. وهذا أمر حسن أن يمتلئ المسجد في الجمعة أو في العيد إن كانت الصلاة فيه، مع أن السنة أن يصلي في المصلى ويمتلئ المصلى. من الذي أمرك بحضور الجمعة فاستجبت لأمره؟ من الذي شرع لك أن تبادر إلى المسجد في الجمعة فالتزمت بشرعه؟ أليس الله عز وجل؟ إذن الذي شرع لنا الاجتماع في الجمعة هو الذي شرع لنا الاجتماع في الفجر، هو الذي شرع لنا الاجتماع في الظهر، هو الذي شرع لنا الاجتماع في العصر والمغرب والعشاء. فلماذا يقع التفريق من الناس بين المتماثلات؟ بين المتماثلات. هذا يدل على ضعف عقول. وإلا أنت مأمور بحضور صلاة الفجر كما أنك مأمور بحضور صلاة الجمعة، فما عذرك حين أن يقال لك: يا فلان لماذا لم تصلي الفجر في المسجد؟ ما عذرك؟ هل تقول ليس بمشروع؟ مشروع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وابن مسعود يقول: وإن الله شرع لنا لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضيعتم سنة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. البعد عن المساجد سبب لتسلط الشيطان على الإنسان، وإن صلى ربما نقر صلاته نقرا وأسرع فيها ولم يخشع. زد على ذلك أنه يفوته الخير العظيم ويحل به الإثم. أما الخير الذي يفوته فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة، في رواية بخمس وعشرين درجة، وجمع بينهم، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، جمع بينهم العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالأقل ثم أوحي إليه بالأكثر، أو أن الأقل منصوخ، أو أن الأقل والأكثر وارد على الجميع، إلا أن من كثر خشوعه وجاء بالصلاة على الوجه المطلوب ربما كان من أهل السبع والعشرين، والصنف الثاني ربما كان من أهل الخمسة والعشرين. وقيل بأن القليل يدخل تحت الكثير في أوجه ذكرها أهل العلم. الشاهد أن الذي ما يصلي في المسجد كم يفوته من الخير مع ما يحصل عليه من الشر والضير. النبي صلى الله عليه وسلم حين يهم بتحريق البيوت على أصحابها الذين يتخلفون عن المساجد دل على أن حضور المسجد من الواجبات، والتخلف عن المسجد في الصلاة المفروضة من الكبائر والمحرمات. نعم عباد الله، فعلق قلبك بالمسجد. لم يبح للمسلم المقيم أن يترك الصلاة في المسجد إلا إذا كان امرأة أو كان عبداً أو كان مريضا أو مسافرا، أما غير هذه الأصناف فيجب عليه أن يأتي إلى المسجد. إذن لا نتشبه بهؤلاء الذين رخص لهم إما لضعف في أنفسهم وإما لضعف في أحوالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه الجماعة حتى وهو في سفره، بل وفي حال جهاده وفي شدة خوفه وفي شدة خوفهم، ومع ذلك يصلون جماعة. قوم لله قانتين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية. أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل وله الحمد والمنة، ثم بفضل مشايخنا الكرام وأئمتنا الأعلام أعادوا الناس إلى المساجد لتلقي العلم، ولذلك جعل الله عز وجل فيما هم فيه من البركات ما الله به عليه، حتى شهد البعيد قبل القريب بأن الدعوة السلفية في اليمن بفضل الله عز وجل الذي يقبل عليها ربما يستفيد في سنة في سنتين أكثر مما يستفيده في الجامعات لسنوات عديدة ولأعوام مديدة. والسبب في ذلك أنهم في المسجد يتلقون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المساجد بيوت الله، بيوت الله تحفها الملائكة تحضرها الملائكة، إن لله ملائكة طوافة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، بينما الأسواق مجالس السوء. حتى قال سلمان لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، لأنها أماكن الشيطان. بينما إذا استطعت أن تهجر إلى المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المهجر يوم الجمعة: والمهجر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، والمهجر في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والمهجر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، والمهجر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والمهجر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وجاء في بعض الروايات كأنما قرب عصفورا. أين تجد هذا الفضل؟ ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت الرابح كلما كنت سباقا إلى المسجد، وأنت الرابح كلما كنت جالسا ومقيما في المسجد. طبيعة الناس أن أحدهم ولو كان عنده نوع تقصير يستحي من الله أن يعصي الله داخل المسجد، بينما إذا خرج إلى المسجد ربما يستمع أغاني، ربما ينظر مقاطع سيئة. هذا بلاء حل بالأمة الآن، وجود هذه الجوالات بلاء حل بالأمة، أفسد الشباب وأفسد الشابات، بل ربما أفسد الشيوخ والنساء، والله المستعان. لكن إذا لا يدخل الإنسان المسجد حتى وإن كان عنده نوع من هذا البلاء في المسجد، يستحي من الله عز وجل أن يفعل هذا البلاء. وربما سمع موعظة أو نصيحة أو تذكيرا أو تخويفا من الله عز وجل، ترهيبا أو ترغيبا، وإذا به يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذا الباطل وينزجر عن هذا الباطل. بارك الله فيكم. شأن المساجد عظيم والكلام فيها يطول، وقد ألف فيها العلماء في فضلها وفي أحكامها المطولات والمختصرات لمن أراد أن يتزوج، وإنما هذه موعظة لبيان فضل المساجد وبيان فضل عمارتها وبيان فضل الجلوس فيها وبيان فضل طلب العلم فيها وبيان مجالسة أهلها. فمن جالس يانس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والوصية لأهل هذه القرية الطيبة التي علمناهم بالخير ومحبة العلم ومحبة السنة، أن يستمروا على ما هم فيه من الخير، وأن يتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون سببا لرفعتهم والعلو منزلتهم في الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وقبل ذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالله الله عباد الله في عمارة بيوت الله، لأن العمارة تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية وهو من يبنيها بالخشب والبلوك والحديد وغير ذلك، وهذا أجره عظيم، كما تقدم أن الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة. وهناك عمارة معنوية عمارتها بالعلم وبقراءة القرآن وبالصلاة وبحضور مجالس الذكر، وهذه فضلها عظيم، يعد الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح في فضائل قد أشرنا إلى بعضها. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.